العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن رسالة الجيش الإيراني إلى أصدقائه هي تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح واختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرات مناصرة للأسرى في الضفة الغربية. القوات التركية تشن عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. تفاصيل النشرة. أشار الرئيس الإيراني خلال المراسم الخاصة بمناسبة يوم الجيش إلى تضحية القوات المسلحة الإيرانية، مؤكدا أن مواكبة الجيش للشعب ودفاعه عن مبادئ وقيم الثورة الإسلامية هي من أبرز خصائص الجيش الإيراني. وأكد إبراهيم رئيسي أن رسالة جهوزية الجيش الإيراني للأصدقاء هي رسالة أمل بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وللأعداء أن قوتنا المسلحة ترصد كل تحركاتهم ومستعدة للرد على أي تحرك لهم. واعتبر التعاون بين قوات الجيش وحرس الثورة الإسلامية بأنه مضرب للأمثال، مضيفا أن الجيش الإيراني استغل ظروف الحظر لتحقيق الاكتفاء الذاتي وحقق تقدما كبيرا في مجال الصناعات الدفاعية. دانت طهران إقدام متطرف دنماركي على حرق المصحف الشريف بإحدى مدن السويد وسط حماية الشرطة بذريعة حرية التعبير. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة طالب السلطات السويدية بالرد الفوري والقوي في التعامل مع مرتكبي هذا الانتهاك، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات واضحة وعملية لمنع تكرارها. واعتبر خطيبزادة هذا العمل المسيء للدين الإسلامي خلال شهر رمضان المبارك دليلا على الكراهية ويتعارض مع حرية التعبير، داعيا جميع الهيئات والمؤسسات العالمية لاستنكاره بشدة، خصوصا الجهات التي تؤمن بالتعايش السلمي والحوار بين الأديان. أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالة اختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات مناصرة للأسرى في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال عززت انتشارها في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز على المشاركين في المسيرة التي جرت بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني. وفي بيت لحم اندلعت مواجهات على المدخل الشمالي للمدينة إثر قمع وقفة مناصرة للأسرى، ما أسفر عن جرح شاب فلسطيني، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل قرية فصايل شمال مدينة أريحة. وكان نحو 20 فلسطينيا أصيبوا بجروح خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين بمناسبة ما يسمى عيد الفصح العبري. تفاصيل أوفى حول يوم الأسير الفلسطيني نستمع إليها في التقرير التالي.
17 من نيسان يوم وطني للأسرى يحاول من خلاله الفلسطينيون لفت أنظار العالم لمعاناتهم، فقد نظمت الفصائل والمؤسسات الداعمة للأسرى مهرجانا مركزيا أمام مقر الصليب الأحمر بغزة لتذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته.
نحن شعب لا يمكن أن يستسلم. أسرانا داخل السجون أمضوا عشرات السنوات، بعضهم أمضى إلى اليوم 40 سنة، كريم يونس 39 سنة، ماهر يونس 39 سنة، سمير أبو نعمة 37 سنة، السعدي 37 سنة، أسماء وأرقام جبال قلاع لم تلن لهم قناة، لم يضعفوا. كيف لنا أن نستسلم؟ هذا شعب لن يستسلم، لن يرفع الراية البيضاء. سنقاتل حتى آخر نفس، سنقاوم داخل السجون وخارج السجون، في الضفة، في الداخل، في النقب، في غزة، في كل مكان.
ستعمل المقاومة من أجل أن تكون هناك وفاء أحرار ثانية نستطيع من خلالها أن نحرر الأسرى، كل الأسرى داخل السجون، أصلا من خلال صفقة مشرفة نستطيع أن نضغط من خلالها على الاحتلال السجوني لتحرير أسرانا من السجون أصلا.
الأسرى من النساء والأطفال وجه آخر للمعاناة، ولعل أحمد مناصرة الطفل الذي حكم 20 عاما وهو لم يتجاوز 13 من عمره لهو دليل على نازية هذا المحتل، كما أن هناك 600 أسير يموتون موتا بطيئا لحاجتهم إلى عمليات جراحية وأدوية تحرمهم منها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. إذن 5000 أسير داخل سجون الاحتلال يمارس عليهم أشكال وألوان من المعاناة والقهر جسديا ونفسيا.
إلى متى أنين المرضى في السجون؟ إلى متى الأطفال والنساء يعتقلون؟ إلى متى العزل الانفرادي ومنع الزيارة؟ أسئلة مشروعة يطرحها الفلسطينيون، بينما داخل الأسر المكبلون يناضلون، فمعركة أبطالها أسرى فلسطين لا تموت.
أعلن وزير الدفاع التركي أن طائرات حربية وهليكوبترات ومسيرات تركية قصفت معسكرات وأنفاقا وملاجئ ومخازن ذخيرة لمسلحين أكراد في شمال العراق. ونقلت وكالة الأناضول عن خلصي أكار قوله إن قوات خاصة تسللت إلى شمال العراق وشاركت في العملية التي استهدفت مناطق ميتنا وزاب وأفشين باسيان. وأضاف أكار أن العملية مستمرة وفق الخطط المرسومة لها لمنع من أسماهم بالإرهابيين من تهديد الحدود التركية. شهدت العاصمة الفرنسية باريس اشتباكات عنيفة بين رجال الأمن ومحتجين رافضين لنتائج الانتخابات الفرنسية وصعودي تيار اليمين المتطرف في البلاد. واستخدم رجال الشرطة الغازات المسيلة للدموع بكثافة في العاصمة لتفريق المحتجين الذين تعرض عدد منهم للاعتقال. وشاركت أكثر من 30 منظمة ونقابة في التظاهرات التي رددت فيها شعارات لا لماكرون ولا للوبان المتأهلين إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية. ووفقا للإحصاءات التي قدمتها سلطات باريس فإن أكثر من 10,000 شخص خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية. تفاصيل أوفى حول الاحتجاجات في باريس بشأن نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في التقرير التالي.
المشهد الانتخابي في فرنسا على موعد مع مواجهة نهائية بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان سيكون مسرحها مناظرة تلفزيونية قبيل الجولة الثانية من الانتخابات. ورغم أن الاستطلاعات الأخيرة أظهرت فوز الرئيس المنتهية ولايته على منافسته اليمينية المتطرفة، إلا أنه لم يحسم شيء بعد، ويتمثل التحدي في الجولة الثانية في إقناع المترددين والممتنعين الذين تجاوزت نسبتهم 26% في الجولة الأولى، وفي حشد ناخبي اليسار الحكم في هذه المبارزة الشرسة. وهنا أطلق المرشحان النهائيان إشارات قوية من قبيل الوعود البيئية والاجتماعية تجاه مؤيدي زعيم اليسار المتطرف جان لوك ميلانشون لاجتذابهم، والذي جاء ثالثا بحصوله على نحو 22% من الأصوات. استطلاع داخلي للرأي أظهر أن غالبية النشطاء المسجلين من أنصار جان لوك ميلانشون سيمتنعون عن التصويت أو يضعون بطاقات بيضاء في صندوق الاقتراع. ربما الشارع الفرنسي هو أيضا يحاول قول كلمته الرافضة لليمين المتطرف، حيث تم تنظيم عشرات التظاهرات في فرنسا خصوصا في باريس للتعبير عن الرفض وقول كلمة لا لليمين المتطرف قبل 8 أيام من موعد الاقتراع الحاسم. وفي ظل التظاهرات المناوئة لليمين المتطرف والدعوات الكثيرة إلى التصويت لصالح ماكرون، نددت مارين لوبان بما وصفته بالتهويل الشرس الذي لا يحترم الديمقراطية. ويبدو أن الحملة للدورة الثانية من الانتخابات ستكون أصعب على لوبان التي اضطرت إلى الخوض في تفاصيل مشروعها، خصوصا فيما يتعلق بالقضايا السيادية، مسألة أخرى تعكر مسيرة لوبان، حيث اتهمت مع شخصيات قريبة منها باختلاس نحو 600 ألف يورو من الأموال العامة الأوروبية خلال فترة ولايتهم في البرلمان الأوروبي. ومنذ حزيران يونيو 2017 تلاحق لوبان أيضا في إطار تحقيق حول قضية وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي لمساعدين حزبيين. وقبل أسبوع واحد من الجولة الثانية من الانتخابات يبدو أن المناظرة التلفزيونية الأربعاء ستكون حاسمة. من جانب آخر تقر أوساط الرئيس المنتهية ولايته بأنه لا يستخف بهذه المناظرة المتقاربة جدا، ويتوقع أن يحاول ماكرون هزيمة منافسته ببرنامجه من خلال الإضاءة، خصوصا على الجوانب المتطرفة التي تتضمنها حملتها بشأن الهجرة والمؤسسات.
عدنا المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن القوات الصاروخية والمدفعية دمرت 4 مراكز قيادة و4 مدفعيات ومستودعين للوقود وأكثر من 100 موقع عسكري أوكراني آخر. وأضاف إيغور كوناشينكوف أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 2 أوكرانيتين من طراز ميغ 29 في ضواحي خاركوف ومسيرة في منطقة بافلوغراد. إلى ذلك اتهمت الدفاع الروسية الحكومة الأوكرانية بمنع قواتها المحاصرة في مصنع الصلب في مدينة ماريوبول من التفاوض على الاستسلام. وكانت روسيا قد أعلنت أمس سيطرتها على مدينة ماريوبول المطلة على بحر أزوف بأكملها باستثناء مصنع أزوفستال للصلب. حول سيطرة القوات الروسية الكاملة على مدينة ماريوبول الساحلية جنوبية أوكرانيا نستمع إلى التقرير التالي.
على وقع الانفجارات الضخمة التي تهز العاصمة الأوكرانية كييف، وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة الكاملة على مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية، مشيرة إلى وجود مقاتلين أوكرانيين محاصرين داخل مصنع للصلب في المدينة. وتقول موسكو أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 4000 عنصر في المدينة، ولم يصدر أي رد فعل من كييف على البيان الروسي الذي تحدث أيضا عن استسلام أكثر من 1464 جنديا أوكرانيا. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أقر بالوضع الخطير للغاية في المدينة، مؤكدا أن قوات بلاده لا تزال تسيطر على جزء صغير من المدينة. وقال أيضا إن حكومته على اتصال يومي مع المدافعين عن ماريوبول. كما دعا زيلينسكي العالم إلى الاستعداد لاحتمال استخدام موسكو الأسلحة النووية. ولم يتطرق زيلينسكي إلى إعلان روسيا طرد جميع القوات الأوكرانية من المدينة المطلة على البحر الأسود. كلام زيلينسكي تزامن مع المهلة الزمنية التي أعلنتها موسكو للمقاتلين الأوكرانيين في المدينة الساحلية بإلقاء أسلحتهم مقابل ضمان سلامتهم. وكشف متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية عن وجود 2500 جندي أوكراني داخل مصنع الصلب. ووصف مدير المركز الوطني الكونونول ميزينتسيف الروسي لإدارة الدفاع الوضع في المصنع بالكارثي، وقال إن موسكو تضمن الحفاظ على أرواح كل من يلقي سلاحه، ولم يصدر رد فعل فوري من كييف على العرض. مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA ويليام بيرنز قال إن انتكاسات روسيا العسكرية في أوكرانيا قد تدفع بوتين إلى استخدام سلاح نووي تكتيكي أو مخفض القوة. وكان الكريملين قد أعلن في وقت سابق وضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب قصوى بعد انطلاق الحرب في أوكرانيا أواخر الشهر الماضي، لكن الولايات المتحدة لم ترى أدلة عملية على عمليات نشر فعلية لهذه الأسلحة.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن رسالة الجيش الإيراني إلى أصدقائه هي تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح واختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرات مناصرة للأسرى في الضفة الغربية. القوات التركية تشن عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح القلوب المليئة بالإيمان وحب الخير والاحترام، صباحكم بداية جميلة وتوفيق من رب العالمين. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الأفاضل. تستمعون إلى آداب البيت المسلم عند 10:18، ومن ثم نقدم إليكم شباب رساليون عند 10:38، وعند 11:00 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب تستمعون إليه عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة، وعند 12:00 نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى إعادة لبرنامج عراق الرافدين عند 12:10. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 12:41، وبعد ذلك تستمعون من مأدبة القرآن عند 12:52. يرفع أذان الظهر عند 1:04، وبعد ذلك نقدم إليكم شرح الآيات عند 1:11. من أخلاق الله تستمعون إليه عند 1:28، ومن ثم نقدم إليكم صوم الصائمين عند 1:39. إضاءات رمضانية تستمعون إليها عند 1:48، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 12:00 وعلى مدى 5 دقائق. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر. في أمان الله وحفظه.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالمستمعين الأفاضل، نلتقي معكم على بركة الله مرة أخرى، والحب في الله وحقوق الأصدقاء والإخوان والآداب التي ينبغي أن نكون عليها مع أصدقائنا وأخواننا في الله ضمن تعاليم الشريعة الإسلامية وسنة أهل البيت عليهم السلام. سيكون حوارنا لهذه الحلقة حول مقاييس الصداقة والأخوة الصادقة والآثار النفسية والاجتماعية. معكم في هذا الحوار الأستاذة الفاضلة فاطمة الأميري، نرحب بها.
مرحبا بكم بمستمعينا الكرام، أرحب بالأستاذة ماجدة المؤمن.
قد تلتبس مظاهر الحب في الأخلاء وفي الأصدقاء خاصة والناس عامة، وتختفي سماته وعلائمه، ويغدو المرء آنذاك في شك وارتياب من ودهم. وقد وضع أهل البيت عليهم السلام مقاييس نفسية تستكشف دخائل الحب والبغض في النفوس وتجلو أسرارها الخفية. فكيف عرف أهل البيت عليهم السلام مقاييس الصداقة ومقاييس الأخوة الصادقة والمحبة في الله جل وعلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أن أول مقياس الذي يكون عماد الصداقة والأخوة في الله هو الحب في الله، حيث قال الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والتولي لأولياء الله والتبري من أعداء الله. فإذا اجتمع اثنان على الحب في الله لإيمانهم بالله سبحانه وتعالى، أحب بعضهما في الله وأبغضا كل ما يبغض الله، وتولوا أولياء الله وتبروا من أعداء الله، فهنا ستكون هذه الرابطة بينهما هي الرابطة المطلوبة والرابطة التي يمكن أن يتوقع لها الدوام والاستمرار، والتي سوف تترتب عليها نتائج طيبة في الدنيا وفي الآخرة. وكما قال أحد الحكماء: إن إخوان الصدق هم خير مكاسب الدنيا، زينة في الرخاء وعدة في الشدة، ومعونة على خير المعاش والمعاد. من هنا يمكن أن نتبين مقاييس الصداقة، مقاييس الصديق الذي يكون واقعا خير مكسب في الدنيا، كذلك طبعا في الآخرة. إذا كان الإنسان في رخاء فسوف يكون الصديق الطيب زينا لصديقه، وإذا كان في أزمة نفسية اجتماعية مادية سوف يكون له هذا الصديق سندا وظهرا، يدافع عنه، إذا أخطأ يقومه، إذا ظلم ينبهه، إذا كان مظلوما يدافع عن حقه، كذلك يكون معونة على خير المعاش والمعاد. يعني إذن على متطلبات الدنيا سوف يكون معونا ومساعدا ومعينا، ويكون للآخرة أيضا خير معين وخير منبه لأخيه لصديقه، يدليه على الصالحات، يدليه على الطريق الطيب، على الطريق السليم، وسوف يكون يوم القيامة الأخلاء بعضهم أولياء بعض، وإن شاء الله من أولئك المتقين وليس غيرهم.
نعم. وقد يغدو المرء في شك وارتياب من ود الطرف الآخر، يعني من ود الصديق يكون في شك هل إن مقدار الحب اللي يظهره أو يحمله هذا الصديق إلى صديقي، هل ذلك الصديق يحمل بنفس المقدار، يحمل له الحب ويحمل
هل
له
دليل يا سيدة ماجد المؤمن؟
يقول الراوي: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام، يسأل الصادق عليه السلام، فقال الرجل يقول: أودك، فكيف أعلم أنه يودني في الحقيقة؟ فقال عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام: قال: امتحن قلبك، فإن كنت توده فإنه يودك. وقال الإمام الصادق عليه السلام في موطن آخر يقول: انظر قلبك، فإن أنكر صاحبك فاعلم أنه أحدث، يعني قد أحدث تغير ما يوجب النفرة وضعف المودة،
تغيرت مودته. نعم. ومحبته. نعم. هذا في الواقع واحدة من الأساليب التي نتمكن بها اختبار مودة وحب الصديق. فهناك لعدة مقاييس لكشف الالتباس في الأخلاء. طبعا هذه النقطة الأولى في أنه الإنسان يجد ما في نفسه ما يحمله لصديقه، سوف عن هذا الطريق يتعرف إلى محبة وود المقابل. ولذلك القلوب شواهد، يقولون المثل المتداول، القلوب شواهد
أو جنود مجندة.
نعم، فالقلوب شواهد بمعنى ما يشهده الإنسان في قلبه، ما يجده في قلبه يشهده عند الآخرين. ولذلك قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: سلوا القلب عن المودات فإنها شواهد لا تقبل الرشا.
هناك حديث عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما احتضر أمير المؤمنين عليه السلام الإمام علي عليه السلام، جمع بنيه حسنا وحسينا وابن الحنفية والأصاغر، فوصاهم، وكان في آخر وصيته قال لهم: يا بني عاشر الناس عشرة، إن غبتم حنوا إليكم. وكان في آخر وصيته: يا بني عاشر الناس عشرة، إن غبتم حنوا إليكم، وإن فقدتم بكوا عليكم. يا بني، إن القلوب جنود مجندة تتلاحظ بالمودة وتتناجى بها، وكذلك هي في البغض. فإذا أحببتم الرجل من غير خير سبق منه إليكم فارجوه، وإذا أبغضتم الرجل من غير سوء سبق منه إليكم فاحذروه. هذا
أنا أستشف هناك مسألة أخرى، يعني أسلوبا آخر لمعرفة المودة في قلب الصديق، المودة الحقيقية والحب الحقيقي، أن تكون المودة في حضور الإنسان وفي غياب الإنسان على حد سواء
واحد.
يعني في حضوره قد يظهر التودد، لكن في غيابه لا يظهر التودد، بل بالعكس، يعني يظهر الكراهية وينقل للآخرين هذه الكراهية.
إذن فعل الصديق وعمل الصديق هو يكشف عن مقدار المودة ومقدار المحبة.
إذا غبتم حنوا إليكم وإذا فقدتم بكوا عليكم، بمعنى عندما كانوا في حضوركم يبدون توددهم، وعندما غبتم عنهم تألموا لغيابكم. هذا أسلوب. وأسلوب آخر أستطيع أن أذكره في هذا المجال هي مسألة الصفاء في العلاقة والصداقة، والنصح وحسن الظن. في الحقيقة ما يكدر العلاقة، علاقة الصداقة، هذه العلاقة، علاقة الأخوة والمودة والصداقة الصادقة، ما يكدرها هو عدم الصفاء وسوء الظن. فلدينا حديث عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يقول المعصوم: لا تطلب الصفاء ممن كدرت عليه، ولا النصح ممن صرفت سوء ظنك إليه، فإنما قلب غيرك لك كقلبك له. فإذا صحيح، لأن الإنسان عليه أن يضع في ذهنه أن لكل علاقة نهاية، حتى علاقات لو لم تكن الرابطة الرحمية والنسبية موجودة بين الآباء والأبناء والأمهات والإخوان وهكذا، لانتهت هذه العلاقة، ولكن لوجود الرحم لم تنتهي هذه العلاقة، ولكن كارتباطات وتبادل اجتماعي قد تنتهي هذه العلاقات. فعلى الإنسان أن يضع في ذهنه أن الصداقة، الأخوة قد تنتهي في يوم ما، ولكن ما هي أسباب هذه النهاية؟ هل هي أسباب غير إرادية كالفراق كالموت وهكذا، أم أسباب إرادية نتيجة الجفاء الذي يحصل؟ فالجفاء الذي يحصل وعدم الصفاء يكدر العلاقة. فعلى الإنسان إذا وجد الكدورة في صديقه، فعليه أن ينتبه إلى نفسه ويلتفت ويراجع سلوكه وأعماله وأخلاقه، فلعل الكدورة صدرت من عنده. فإذن يريد الصفاء من الطرف الثاني، من الصديق، ولكن هو لا يحمل الصفاء. يريد حسن الظن من الطرف المقابل، لكنه هو يحمل سوء الظن وهكذا. فأستطيع أن أقول كما أن اختبار المودة يكون عن طريق القلب، ويكون عن طريق المساواة في إظهار المودة في الحضور والغياب. كذلك هذه النقطة المهمة أن تكون أو تسود هذه العلاقة الصفاء والنصح وحسن الظن.
نعم، إذن الإنسان يجب عليه أن يختار الصديق ذو العقل، كما قال أبو العتاهي: أصحاب ذو العقل وأهل الدين، فالمرء منسوب إلى القرين. ولكن إذا فسد الصديق أو تغير الصديق فهنا القطع أفضل من الوصل، كما قال الشاعر الطغرائي: قال جامل أخاك إذا استربت بوده، وانظر به عقب الزمان العائد، فإن استمر به الفساد فخله، فالعضو يقطع للفساد الزائد. طيب، هناك آثار نفسية وآثار اجتماعية للصداقة والأخوة في الله، ولا شك أن المجتمع المتحاب والمتآخي في الله يختلف اختلافا واضحا عن المجتمع الذي تكون علاقاته واهية وقائمة على المصلحة وحب الذات.
بالنسبة إلى الآثار الاجتماعية، نستطيع أن نستشهد بهذه الآية المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم. في الحقيقة أن علاقة الأخوة والمحبة الصادقة وهذه الصداقة التي تبنى على أسس سليمة، هذه تقوي العلاقات في المجتمع، فيكون المجتمع مجتمعا كالبنيان المرصوص في مسألة التوادد، في مسألة التراحم، في مسألة التعاون. فالإسلام أتاح فرصة كبيرة لتنمية العلاقات، وحث على تبادل هذه العلاقات من خلال التزاور، من خلال إقامة التجمعات والمحافل الدينية وغيرها، وحتى المناسبات المحافل الدينية كصلاة الجماعة، مثل مناسك الحاج وغيرها، هذه كلها تصب مصب تقوية العلاقات، فهي من آثار يعني هذه العلاقة القوية نتيجة الصداقة التي يركز عليها.
يعني قصدكم المحبة في الله جمعت هؤلاء؟
نعم، أنا قلت الصداقة المبنية على الصداقة الصحيحة المبنية على الحب في الله، فهذه من آثارها اجتماع المؤمنين وتقوية علاقاتهم الودية.
إذن الآثار الاجتماعية يعني يعيش المجتمع الخالي من الصداقة والصديق والمحبة في الله يعيش التفكك الروحي، تقصدون؟
نعم.
هكذا؟
نعم.
يعيش تفكك الروحي والاجتماعي، يعني فلا تعاون ولا تآلف ولا إنجاز اجتماعي إذا لم تكن هناك محبة وألفة بين أبناء المجتمع. والعلاقة والصداقة واقعا تسبب التآلف الاجتماعي، وتكون بمثابة العصا كما ذكرتم، العصا الغليظة التي تبرر صعوبات الحياة وتبرر ظلام الطبيعة القاسية. وفقدان الصداقة واقعا في أي مجتمع يعني فقدان تعاون ذلك المجتمع على السير قدما في طريق الحياة الحياة المليئة بالأشواك. هذا بالنسبة إلى الآثار الاجتماعية، الآثار النفسية لم نتعرض لها.
بالنسبة لو سمحتم، بالنسبة للآثار الاجتماعية، هذا التآلف نتيجة الصداقة والأخوة يحقق للمجتمع عزة، يحقق لهم تعاون على البر، يحقق لهم تناصر، كذلك يوجد التكافل الاجتماعي في الحياة الاقتصادية، حتى أن الدستور الذي أتى به القرآن الكريم يؤكد على مسألة التوادد ومسألة الاجتماع ومسألة الأخوة. فالآية تشير إلى ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه كلمة والذين معه تعني الاجتماع على حب الله، الأخوة في الله والصداقة في الله. فعندما يكونون كتلة وجماعة متحابة في الله سوف ينتصرون على الكفار وسوف يكونون متعاونون فيما بينهم.
أما الآثار النفسية، فالآثار النفسية هائلة واقعا للصداقة الصادقة. فبدون الصداقة تعيش النفس، يعيش الإنسان في داخله الفقر والجزع والخواء. فمهما أحاط الإنسان نفسه بالماديات وزخارف الدنيا، لا يمكن أن يسد الفراغ النفسي الذي قد يولده ابتعاد الصديق عن صديقه.
وأتصور أن كما للجسد حقوق، كذلك للنفس أيضا حقوق. فالصداقة والأخوة تنعكس على نفس الإنسان. فإذا اهتم الإنسان بجسده، بملبسه، بمأكله، يفترض أن يهتم باتخاذ الأصدقاء واتخاذ الإخوان الذين يروحون عن نفسه، خصوصا في الأزمات وفي الشدائد. وأتخطر في هذا المجال رواية قرأتها منذ زمن بعيد، لم يبقى النص في ذهني، ولكن مضمونها أن أحد الخلفاء في الخلافة الإسلامية، وكان ممن لا يلتزم بالتعاليم الإلهية وممن لا يحكم بالعدل الإلهي، فكان غارق في ملذات الدنيا
في زمن الخلافة العباسية.
نعم، فهذا قد تزوج النساء وسكن القصور وملأ بيته وشبع من البذخ والرخاء الدنيوي في كل المجالات، شبع من الشراب وغيره، ولكن قال مقولة على ما أتذكرها أنه بقي في نفسي شيء لم أستطع تحصيله في هذه الدنيا. يعني بمعنى يريد أن يقول كل شيء تمنيته في هذه الدنيا حصلت عليه، لكن لم أحصل
على شيء واحد
وهي جلسة مع إخوان.
نعم.
وهنا كلمة الإخوان هذا المعنى الذي تناولناه.
نعم.
يعني لم يجد الإخوان المخلصين الحقيقيين الذين يرتاح إليهم وتمتلئ نفسه بالجلوس إليهم ويروح عن نفسه.
أعزائنا المستمعين، نجمل حديثنا لهذه الحلقة ونقول أن الصداقة الصادقة الخالصة لله قوة واجتماع ومشروع حضاري، فمن ركبه استطاع أن يبني حاضرا مفعما بالقوة والحب ومستقبلا بناء. أخوتي أخواتي المستمعين، ها هو الأخ عن الشيار مخرج البرنامج يشير إلى انتهاء وقت البرنامج. نشكركم على حسن إصغائكم وحسن استماعكم، ولنا معكم لقاء آخر إن شاء الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طهران. ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله. فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مفسري آيات القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة، تحية إيمانية قرآنية إلى حضراتكم نبعثها لكم عبر أثير الإذاعة العربية بطهران من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وهذا حوار قرآني جديد مع أحد الشباب القرآني من الجمهورية الإسلامية في إيران، وتحديدا من محافظة أصفهان. تعالوا معنا لنستمع إلى الحوار الذي أجرته زميلتنا سعدية الشيبي مع الشاب القرآني محمد جواد نصيري.
كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم.
أحسنت، بارك الله. مستمعينا الأفاضل، كان هذا صوت الحافظ من الجمهورية الإسلامية في إيران الأستاذ محمد جواد نصيري. سلام عليك وأهلا وسهلا بكم أستاذ نصيري.
السلام عليكم ورحمة الله.
يا حبذا لو نتعرف على بطاقتكم الشخصية.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم. زمنا عز السلام خدمة شنواندقان.
تحياتي وسلامي إلى السادة المستمعين الأكارم. أنا محمد جواد نصيري، بفضل الله أصبحت من قراء القرآن وحفظته. عمري 25 عاما، من محافظة إصفهان. أحمل شهادة البكالوريوس في علوم القرآن والحديث، متزوج وأعمل مدرسا.
أستاذ نصيري، متى بدأتم النشاط القرآني وما هي الأسباب التي دعتكم إلى ذلك؟
الحمد لله، خذ توفيق ذاتك.
بفضل الله وتوفيقه فقد بدأت منذ سن الطفولة، أي في التاسعة، بتعلم القرآن، وفي الصف الرابع الابتدائي بدأت بحفظ القرآن، وقد حظيت بتشجيع والدي في خوض هذا المضمار.
وفقك الباري. طيب، ما هي الأسباب التي دعتك إلى حفظ القرآن في هذا السن المبكر؟
میشه گفت که بودن در خانواده مذهبی از همون کودکی صدای قرآن.
يمكن القول ان الحضور في اسره قرانيه وبث التلاوات القرانيه دائما داخل اجواء البيت، اضافه الى العيش في مدينه ملتزمه كلها عوامل ساهمت في تشجيعي لحفظ القرآن الكريم.
أستاذ نصيري، ما هو تأثير القرآن في بناء شخصية الإنسان؟ وهل أثر القرآن في بناء شخصيتك؟
بقول معروف مشي گفت که ما هرچی بخوایم بگیم الان برای قرآن و
بالطبع لا يمكن حصر تأثيرات القرآن على الفرد والمجتمع إلا أننا إذا أردنا الإشارة إلى أهم تلك التأثيرات يمكن الحديث عن الطمأنينة التي يشعر بها الفرد إذا تواصل مع القرآن الكريم، وهذا ما يصرح به القرآن الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذه الطمأنينة والراحة النفسية التي يشعر بها الفرد تمكنه من العيش السليم في المجتمع وأن يحقق مزيدا من النجاح.
أستاذ نصيري، بالنسبة إلى حياتك الشخصية، معاملتك مع الوالدين، مع المجتمع، مع زوجتك الكريمة، هل كان له تأثير من خلال حفظك وقراءتك للقرآن الكريم؟
بلى، قطعا همینطور که فرمودید، ارتباط
بالتأكيد كما تفضلتم إن الذي قلبه متعلق بالقرآن الكريم له تواصل أفضل مع أفراد المجتمع والأسرة، وأن يتعامل معهم وفقا لما حفظه من الآيات القرآنية التي ترشده إلى طريقة التعامل مع الآخرين. بشكل عام فإن لحفاظ القرآن مكانة خاصة فيما بين المجتمع، بحيث ينظر إليهم المجتمع نظرة خاصة وله احترام خاص، وهذا ما نشعر به كحفاظ القرآن، وذلك بفضل الله تعالى.
طيب، الآن أنت تفضلت وقلت أنه المجتمع يحترم ويقدر حافظ القرآن، برأيك لماذا هذا الاحترام من قبل المجتمع لحافظي وقارئي القرآن الكريم؟
أعظم بزرگ شما که حافظ قرآن یا حالا در صورت کلی بگیم افرادی که معنوس هستن با قرآن الكريم.
إن حفظة القرآن الكريم أو بشكل عام كل من له صلة بالقرآن الكريم يحظى بذلك الاهتمام والمكانة المتميزة، وطبعا هذا ينشأ من تأثر بالقرآن الكريم والآيات التي قرأها أو حفظها على مستوى سلوكه وتصرفاته الاجتماعية. فعندما يقرأ في القرآن وقولوا للناس حسنا، وهو يسعى لتطبيق هذا المبدأ في حياته مع الناس ويتعامل معهم ويعاشرهم بأفضل ما يمكن وفقا للمنهج القرآني، مثل هكذا إنسان سوف يحظى بتلك المكانة المتميزة. وبالطبع إن كان الشخص حافظا للقرآن فإن نظرة أفراد المجتمع تنجذب نحوه أكثر فأكثر.
طيب أستاذ نصيري، لنقف قليلا ونعاود حوارنا معكم.
سبحان الله والحمد لله ولا
أحبتي المستمعين، هنيئا لحامل القرآن والعامل به قولا وفعلا، فإن له منزلة عند الباري عز وجل وعند عباد الرحمن. تعالوا معنا لنتابع القسم الثاني من الحوار مع الشاب القرآني محمد جواد نصيري.
مستمعينا الأفاضل، ما زلنا مع الشاب القرآني محمد جواد نصيري من إيران. أستاذ نصيري، إذا طلب منك أحد الأشخاص أن تعرف القرآن الكريم، فما هي إجابتك؟
قرآن هلا أزبان بندك كامتين هسك.
لست قادرا على تعريف القرآن، ولكن بحسب استطاعتي وتصوري فإن القرآن الكريم هو عبارة عن نور يهدي الإنسان. إن حفظه والأنس به يجعل الفرد يشعر بنشوة وحيوية معنوية نابعة من مفاهيم القرآن الكريم. الحقيقة فإن القرآن الكريم هو كتاب ينظم حياة الإنسان، وفيما إذا أراد الإنسان أن يسير على الطريق الصحيح والصراط المستقيم عليه أن يتمسك بالقرآن الكريم.
أستاذ نصيري، لدينا كثير من المسابقات داخل إيران أو خارج إيران وفي كل أنحاء البلاد العربية والإسلامية، ولكن لم نصل إلى الحد الذي يجب أن يأخذ القرآن فعاليته ومكانته في المجتمع. برأيكم ما الذي ينقصنا لنعيد القرآن الكريم إلى فاعليته في المجتمع؟
ارزم به حضور شما، بله همونطور فرمودید که برنامه مختلفی هست از جمله مسابقات، نمیدونم محافلی.
نعم كما تفضلتم فإن هناك الكثير من البرامج والأمسيات القرآنية سواء في إيران أو غيرها، إلا أن القرآن أشار إلى هذه الحقيقة في إطار شكوى يبثها النبي الأكرم إلى الله تعالى في عدم تمسك الأمة بالقرآن، حيث قال: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن مع الأسف أصبح مهجورا بسبب تصرفات البشر وغفلتهم عنه وعدم إعطائه المكانة المطلوبة له. السبب يعود إلى طبيعة حياتنا الشخصية، فإن القرآن فيه دواء دائنا، إلا أننا نبحث عنه في مكان آخر، في حين أن القرآن فيه حل جميع المشاكل ودواء لكل مشاكلنا، فيه علاج مشاكلنا الروحية والمعنوية، إذ يقول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فإذا سار المجتمع واتجه نحو تعاليم القرآن الكريم لأزيلت الكثير من المشاكل التي تعاني منها المجتمعات.
طيب هل هناك آية قرآنية ظلت في ذهنك أو غيرت مسار حياتك؟
هناك بعض الآيات القرآنية التي يستحضرها ذهني، على سبيل المثال الآية المباركة التي تجول في خاطري دوما، هي الآية المباركة التي أتلوها على مسامعكم:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.
أحسنت. طيب إذا تجسد القرآن بصورة رجل، بماذا تخاطبه؟
الحقيقة لا أعرف كيف أجيب عن هذا السؤال، إلا أنه يمكنني القول إن القرآن هو كائن يفوق عقلية البشر، وأنا أنظر إليه كصديق بكل صفاته الحميدة وأخلاقه الجيدة.
دعنا نقف قليلا ونعاود حوارنا معك أستاذ نصير.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد.
أيها الإخوة والأخوات، ما أحلى أن يكون القرآن الكريم حاضرا في حياتنا وحياة شبابنا، بحيث تتشبع نفوسنا وتصغى إليه أفئدتنا، لأنه الدواء الشافي لدائهم ولضيق صدورهم. أما الآن أحبتي، نعاود الاستماع إلى الحوارية التي أعددناها لحضراتكم من خلال البرنامج القرآني الشبابي شباب رساليون مع الحافظ القرآني محمد جواد نصيري من إيران.
أحبتي، ما زلنا مع حافظ القرآن الأستاذ محمد جواد نصيري. أستاذ، النبي الأكرم والأئمة الأطهار عليهم آلاف التحية والسلام أكدوا كثيرا على تعلم وتدبر القرآن الكريم، برأيك ما هو سبب هذا التأكيد؟
بنظر بنده خب تعليم وتعلم،
برأيي فإن التعليم والتعلم يعتبر عبادة بحد ذاته، فكيف إن كان محور التعليم والتعلم القرآن الكريم؟ عندها ستتضاعف أهمية العمل العبادي. هناك أحاديث كثيرة تحث على تعلم القرآن وتعليمه للآخرين كما تفضلتم، والتدبر في آياته، الأمر الذي يؤدي إلى لفت انتباه الناس عموما إلى ما يقدمه القرآن من هداية وإرشاد، حيث يتعرفون إلى مفردات القرآن بداية، ثم يسعون إلى قراءة القرآن وتجويد آياته، وبالتالي السعي نحو تطبيق تعاليمه في حياتهم الفردية والأسرية والمجتمعية.
طيب أخ نصيري، البعض يقول نحن عند حفظنا وقراءتنا للقرآن الكريم حصلنا على عدة رسائل، فما هي الرسالة التي حصلت عليها من قراءتك وحفظك للقرآن الكريم وتحب أن ترسلها للآخرين؟
بالطبع كما تفضلتم، أنا شخصيا لغتي فارسية ولا أحمل من المعلومات حول اللغة العربية إلا معلومات بسيطة، حتى الأمر بالنسبة إلى العربي فكلنا نحتاج إلى بذل الجهد من أجل معرفة دلالات الآيات القرآنية والدروس والتفاصيل التي تقدمها لنا لكي نتأمل ونتدبر فيها. نعم، تفسير القرآن أمر مهم وضروري يجب الاهتمام به إلى جانب تلاوة القرآن وحفظه.
أستاذ نصيري، في ختام برنامجنا يا حبذا لو تكمل لي هذه الآية الكريمة لتكون هدية منك لبرنامجنا شباب رساليون. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق.
بله، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، جزء 13 از سوره مبارکه رعد صفحه 252.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صدق الله العلي العظيم.
أحسنتم كثيرا، الشكر الجزيل لك الأستاذ محمد جواد نصيري الحافظ من إيران، حفظك الباري ورعاك.
أحبتي الأكارم، كنا وإياكم وحلقة من البرنامج القرآني شباب رساليون مع الحافظ الإيراني محمد جواد نصيري، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمدتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمدتني،
غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند ملي.
أصوم وأعف نفسي ما يلد تقربا لك فاعف عني أيها القيوم.
الله يا الله
لك حينما لد طاب لي الطعام أصوم وأعف نفسي ما يلد تقربا لك فاعف عني أيها القيوم.